السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث إلى أمثالكم مرتقا صعب، أو فلنقل مرتقا صعبا، ذلك أن العقول إذا كانت قد دنت من الكمال قبل أوانها العمري الزمني يجعل من يخاطبها يحتاط في كلامه. وحديثنا اليوم ليس حديثا عاما، وإنما هو إلى النخبة من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. في المقام الأول أشكر معالي مدير الجامعة وسعادة الوكيل وأعضاء هيئة الإدارة والتدريس على حسن ظنهم بي ودعوتهم لي للقدوم إلى هذه الجامعة في عامها الثاني على التوالي. وأشكر لكم أيها الأبناء الكرام حسن ظنكم بقدومكم للاستماع، وأنا وأنتم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. أخي فضيلة الأستاذ الدكتور خالد أخبر أن عنوان اللقاء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهذا جزء من آية كريمة، قال الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه الآية سنعرج في تفسيرها، فنقدم شيئا من لطائف المعارف، ونحاول قدر الإمكان في ثنايا حديثنا أن نلتزم قضية التوجيه إلى ما يغلب على الظن أنه يمس حياتك الخاصة والعامة. هذه الآية كما قلنا من سورة الشورى، وسورة الشورى جاءت في سور متتابعة من القرآن تسمى سور آل حاميم أو الحواميم، لأنهن كلهن مبدوءة بقول الله جل وعلا حاميم، بدءا من غافر وانتهاء بالأحقاف. غافر ثم فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف. وقد قال بعض العلماء إنها ديباج القرآن، وينسب هذا القول إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي روضات جنان القرآن، لأن هذه الصور ليس فيها حكم شرعي، وإنما هي إما فيها أخبار الأولين أو ما يجعلك تحن وتشتاق إلى جنات رب العالمين. ثم جاء في الشعر العربي قول الأول، وينسب هذا إلى الأسدي في قتل محمد بن طلحة رضي الله عنه وعن أبيه: يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل تلا حاميم قبل التقدم، في قصة معروفة. نأتي الآن لتفسير الآية. قال رب العزة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشرع في اللغة الطريق البين الواضح، والله عز وجل يقول هنا: شرع لكم، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا شرع لنا؟ قال ربنا: شرع لكم ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالمذكورون هنا خمسة، وهؤلاء أرباب الشرائع وأولو العزائم من الرسل، وهم ما اتفقت كلمة جمهور أهل العلم على وصفهم بأنهم أولو العزم من الرسل، عملا بقول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهؤلاء أرباب الشرائع. معنى الآية على الإجمال أن ثمة أصول اتفقت عليها الملل كلها، لا يدخلها النسخ ولا يقبلها ولا يعتريها، فهي مما كلف الله عز وجل به الناس جميعا منذ أن بعث الله نوحا إلى قيام الساعة. والمذكورون الخمسة هؤلاء عليهم الصلاة والسلام هم أرباب العزائم، وإلا حتى غيرهم من الأنبياء وصاه الله عز وجل بهذه الوصية. فهذا اتفقت عليه كلمة الأنبياء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فكلهم يفيئون إلى الدين الواحد. ما الدين هنا؟ توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وما اتفقت عليه الشرائع كلها من مكارم الأخلاق والبعد عن الدناءات والقيام بما أوجب الله عز وجل به عبادة، مع الإيمان بالثلاثة المتفق عليها: الإيمان بالله، والإيمان ببعثة الرسل، والإيمان باليوم الآخر. فهذا مقصود قول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. نأتي الآن نتدارس شيئا من حياة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من خلال هذه المدارسة تحاول أيها المبارك أن تنهل من المعين وأن تقتبس من السنة. يقول رب العزة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض ومعه زوجه حواء، وأهبط إبليس، وجعلهم الله عز وجل أعداء بعضهم لبعض كما أخبر الله عز وجل بكتابه. ولم يكن آدم عليه السلام يحمل رسالة سماوية إلى أحد يكفر بالله، فهو نبي مكلم قبل أن ينزل، فنزل على أنه نبي مكلم كلمه الله، ثم نزل مع زوجه حواء عليهما السلام، ومضى الناس من أبنائه من ذريته على الدين الذي هو إقامة عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يريده الله، حتى جاءت الشياطين فاجتالت الناس، فظهرت الأوثان والأصنام تعبد وتعظم من دون الله، فأرسل الله عز وجل نوحا، فكان نوح أول رسل الله إلى الأرض. قال الله في سورة النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالنبيون الذين جاءوا بعد نوح أوحى الله إليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول رسل الله إلى الأرض. فهذا نص صريح على أن نوحا أول رسل الله إلى الأرض عليهم السلام جميعا. نوح خبره مستفيض، لكنني سأحاول أن أخذ منه ما يقرب من حياتك. أنت الآن تدرس في هذه الجامعة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأنت تعلم أن الصراع الذي في الأرض اليوم صراع حضارات، صراع ثقافات، وأن مما تعلو به أمة على أمة وسائل التقنية المعاصرة والبترول ما جعله الله من كنوز في الأرض، وهذه الجامعة قامت على هذا الأمر. فإذا نظرت إلى خبر نوح عليه السلام وجدت أن الله عز وجل أخبره أن الأرض ستغرق لأنه دعا ربه، فقومه تكاثروا عليه حتى أصبح ما يأتي قرن إلا هو أسوأ من أخيه، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فلما ضاق عليه الأمر عليه السلام لجأ إلى ربه، قال الله في الصفات: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال جل وعلا في سورة القمر: كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فلما دعا ربه أخبره الله عز وجل أنه سيهلك أهل الأرض جميعا إلا من آمن معه، حتى يقاوم سنة الله بسنة الله، سنن الله لا تتبدل لا تتغير، والله قادر على أن ينجي نوحا ومن معه من المؤمنين من غير أن يصنع نوح سفينة، لكن حتى يعلم كل عبد أن الأخذ بالأسباب من شريعة الله، من سنن الله، من صبغة الله في الخلق. فأخذ نبي الله عليه السلام أعواما من خشب الساج على ما قيل، من الحديد، من القار، على ما هيأ الله له في ذلك الزمان، هو ومن معه من المؤمنون يصنعون السفينة. فيمر عليه الملأ من قومه، يقول رب العزة: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أتركت النبوة وأصبحت نجارا، وهم لم يعرفوا السفن من قبل على ما قال بعض العلماء. فصنع السفينة وجعلها ثلاث طبقات، فكل أحد يحتاط للأمر، وجعل الطبقة السفلى للدواب والوحوش، وجعل الطبقة الثانية لبني آدم للناس، وجعل الطبقة الثالثة للطير، فجعل في كل طبقة من يسكن فيها من يلائمها، حتى تعلم أن دراستك وخوضك في مثل هذه الأمور والتقنية وشدة المعلم والأستاذ عليك أحيانا كل ذلك حتى يتم الأمر على سوقه. فصنع السفينة وأعطاه الله عز وجل علامة على ظهور الطوفان، حتى إذا فار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم ركب السفينة ونجاه الله. قال الله عز وجل عنه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ثم قال إن ربي لغفور رحيم. يبقى المؤمن حتى في أشرف أحواله يعلم أن الذنوب قائمة به. فهذا نبي الله وأول رسول الله إلى الأرض ويقول إن ربي لغفور رحيم، أي لن نخلو من سيئات، لن نخلو من معاصي، لن نخلو من ذنوب. كل أحد تراه كما قلنا في اللقاء الماضي أمامك اليوم متلبس بشيء من الذنوب، لكن ستر الله عظيم. والله عز وجل تعبدنا بأن نتوب ونؤوب إليه ونرجع. فقال الله عن نوح إن ربي لغفور رحيم حتى أن جاءه الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ابلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تتجلى في قصتي أن لله عز وجل جنودا لا يعلمها الخلق، والناس عندما يخاطب أحدهم نده يمكن أن يقول له كيف تصنع كيف ترد، لكن هذا لا يستقيم في الحديث عن الله جل وعلا. فالأصل أن السماء تمطر وأن الأرض ترتوي من ذلك الذي أمطرته السماء، فيغيظ فيها بعد يوم بعد شهر بعد أكثر بحسب وفرة الماء. لكن ما وقع في زمن الطوفان يقول رب العزة ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر لا لتستقبله الأرض وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر وحملناه أي نوح على ذات ألواح ودسر، يعني السفينة تجري بأعيننا بحفظنا جزاء لمن كان كفر أي إكراما لنبي الله جل وعلا نوح. فهذا على وجه الإجمال شيء من خبر نوح. ثم قال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. وهذا الأب الثاني للأنبياء، لأن الله عز وجل قضى أن من نجا مع نوح لا تكون له ذرية، وإنما تكون الذرية لنوح وحده. قال الله وجعلنا ذريته هم الباقين. فجاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك. إبراهيم عليه السلام ربنا يقول في البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هيأ الله إبراهيم بفضله بكرمه بعطائه لأن يصبح إماما، وأي إمام؟ قال الله عنه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإبراهيم بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم يتعلق به أمران. الأمر الأول الشبه الخلقي، فنبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر إبراهيم قال وأنا، يتحدث عن نفسه، أشبه ولده به، وأنا أشبه ولده به. ولما رزق غلاما من جاريته ماريا قال ولد لي الليلة غلام أسميته باسم أبي إبراهيم. هذا الأول. الأمر الثاني أن إبراهيم عليه السلام جد النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة أبيه ومن جهة أمه، وهذا قل ما يجتمع، من جهة أبيه ومن جهة أمه. فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وأمه آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بنت زهرة بنت كلاب. فكلاب هذا يجمع جد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه وجده من أبيه، ثم كلاب هذا يصل كلاب بن مرة حتى يصل إلى عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل الابن البكر لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يتعلق بخليل الله من حيث النسب وعلاقته بنبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يتعلق بخليل الله في حياتك أنت. كل فرد منا لا يمكن أن يخلو مما يعكر حياته، مما يكدرها. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا لا يمكن أن يقضي إنسان حياته كلها ولما يعترضه معترض، لا يمكن أن يقع هذا. لكن ما يعترضك قد يكون غير ما يعترضه أخاك. لكن الإنسان في كل أحواله ليس له إلا الله، في كل أحواله ليس له إلا الله. وقد تجلى توكل خليل الله على ربه في أمور عظيمة. يكفي قول الله فلما أسلم وتله للجبين عندما أمر بذبح ابنه، وقد تجلى في حياة إبراهيم ما كان في قلبه من رقة وشفقة على الناس. الناس جبلوا على أنهم يحبون ويجلون من يرون في قلبه الشفقة عليهم ولو كان ظاهر أمره النكال والعقوبة، ولا يحبون من ظاهر أمره الحقد والبغض عليهم ولو أظهر لهم أنه يحبهم. والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. خليل الله مر على الأصنام ورأى صنيع الأصنام في الديار، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هو لا يعني أنه يفقه أن الله عز وجل يغفر ويرحم لمن أشرك به، هذا من قواطع الشريعة التي لا تكون، لكنه يقول بلسان الحال والمقال لمن حوله هذا الذي أقدر عليه، ولم يسأل الله المغفرة لهم لكنه أخبر أن ربه غفور رحيم. أيا كان تفسير العلماء للآية، لكن تظهر لك ما كان في قلب إبراهيم عليه السلام من الشفقة على الناس. والإنسان كلما كان رحيما شفيقا بمن حوله كان أقرب إلى الله. وقد أثنى الله عز وجل على خيار خلقه بهذه الصفة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذا كله يستسقى من خبر خليل الله إبراهيم. نأتي إلى خبر لكليم الله موسى، وهو ثالث من رابع من ذكر في هذه السورة الكريمة. نبي الله موسى تستفيد من قصته أشياء كثر، لكن من أهمها أمران. الأمر الأول أن الإنسان قد لا يكون في شخصه فيما أتاه الله كاملا، لكنه يسدد ما فيه من نقص بغيره. فكليم الله موسى كان يشكي من حبسة في لسانه، وأخوه هارون لم يكن هارون عليهما السلام جميعا في قوة وشكيمة وسلطان موسى، لكنه كان فصيحا، وهذا لم يجعل كليم الله يناوئ أخاه. قال الله عز وجل عنه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. فنصر الله عز وجل كليمه موسى بن عمران بأخيه هارون. وكلنا فينا من النقص ما فينا، لكن العمل الجماعي يثمر أكثر ويعطي نتاجا يبقى على مر الدهر أكثر مما يكون عمل الإنسان عملا فرديا. فروح الجماعة غالب، وقد جاء الشرع بتأييد روح الجماعة، يتجلى هذا في الصلوات، في الأعياد، في الجمع، في غيرها من دين الله جل وعلا. كل ذلك ظاهر لا يحتاج إلى مزيد برهان. والمقصود كيف أن موسى عليه السلام من أولي العزم الكبار كليم الله، وقد ساس بني إسرائيل حتى قبضه الله جل وعلا إليه، واستعان بأخيه هارون، ولم يمنعه ذلك من أن يخبر ربه بما فيه من عدم قدرة على البيان التي عيره فرعون بها، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. والمقصود من هذا أنك لا يضرك أن يكون ثمة شيء لا تحسنه، فيمكن ما لا تحسنه يحسنه أخوك، وما لا يحسنه أخوك تحسنه أنت، وأنت وأخوك ومن معك من زملائك وأقرانك وأصدقائك بإشراف أساتذتك تصلون إن شاء الله تعالى إلى مقصودكم، فينتفع بكم البلاد والعباد والأمة والوطن، وهذا بحمد الله جل وعلا فيما أعلمه عنكم قائم. الأمر الثاني بخبر موسى أن الإنسان كلما مرت عليه الأيام ينبغي أن تزيده علما بأحوال الناس. ومن كان معتكفا في مكتبته أو في معمله ولا يخالط الناس، مهما بلغ علمه مهما ارتفعت رايته لا يمكن أن يقدر على أن يفقه ماذا يريده الناس. والله عز وجل قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. هو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عائشة إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد حتى يعلم الناس أنه عاد، ف ويقصدونه صلى الله عليه وسلم لأمور دينهم ودنياهم. من هذا كله يتبين أن موسى عليه السلام لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلوات الخمس وعاد فسأله موسى فأخبره قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإنني بلوت الناس قبلك إن أمتك لا تطيق هذا. وما قاله موسى حق إن أمتك لا تطيق هذا. فما زال رب العزة يرحم نبيه وأمته حتى جعلها خمسا في التكليف وخمسين في الأجر رحمة من الله بهذه الأمة. موضع الشاهد من الخبر كيف أن موسى لما جرب الناس نصح نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة التي آتت أكلها. خامسهم عيسى بن مريم عليه السلام، وسينزل آخر الزمان حكما عدلا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. تتجلى في سيرته عليه السلام أشياء كثر، لكن نقف عند واحدة منها. بعض الخلق الله عز وجل يفتن بهم ويجعلهم فتنة، وقد قال جل وعلا في خبر عيسى مع أمه قالت أن يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فاليهود زعمت أنها قتلته والنصارى ألهته، وهدانا الله عز وجل للقول الحق أن اليهود لم تقتله وليس بإله أبدا كما زعمت النصارى، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الله عز وجل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، جملة أمره جملة شأنه قصار ما يقال فيه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد من عباد الله أنعم الله عز وجل عليه. والإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن الحياة حوله لا تخلو من شبه، لا تخلو من شبه، وجل من يرفع راية الإلحاد في العالم إنما يأتي من باب الشبه. هذه الشبه تدفع باليقينيات، تدفع بالأمور المحكمات. فالنصارى زعمت في شبهها أن كل أحد منا له أب، فلما عيسى ليس له أب؟ فجعلوا ذلك حجة لقولهم أن عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وجاءوا إلى المدينة وصلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا المشرق، فتركهم عليه الصلاة والسلام حتى يكون ذلك أهدأ لخواطرهم وأقرب إلى أن يسمعوا منه. فلما فرغوا أخذ يحاجهم، وأنزل الله عز وجل في سورة آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأقام الله عز وجل عليهم الحجة في سورة آل عمران وفي سورة المائدة وفي غيرها من السور التي ذكر فيها هذا النبي عليه السلام. هذا ما يتعلق بصدر الآية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ما الذي وصى الله به؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والمقصود الأصول. وهذا الدين الذي من الله علينا جميعا به هو دين الإسلام. وحتى نقيم الدين لا بد من العلم بالدين، لا تستطيع أن تقيم الدين وأنت لا تعلم الدين. وليس المقصود بأن تعلم الدين الغوص فيما ذكره الفقهاء في دواوين الإسلام من اختلافات في الفرعيات، هذا لا يتأتى إلا لنخبة معينة اتخذت هذا الطريق، لكن الناس ليس كلهم ملزمين بهذا. لكن ثمة أشياء لا يسع أحد أن يجهلها. هذا الدين يقوم على أمور عظام، جاء جبريل من السماء علمها الصحابة جملة في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يمكن أن يقبل من أحد عمل حتى يأتي بالشهادتين ويؤمن حق اليقين بلا شك ولا مرية ولا ريب أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، وأن الله خالق الخلق وباسط الرزق وأن المآب إليه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله بعثه الله عز وجل على ختم به النبوات وأتم الله به الرسالات. أي أحد من هذه الأمة يوسد في قبره وتحل عنه أربطة الكفن ويعني يضع التراب عليه
وتنحى عنه أصحابه يأتيه ملكان مما يقال له جعل الله وإياكم من أهل هذا النعيم، يقال له فيما كنت؟ فيقول كنت في الإسلام. فيقال له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هذا محمد رسول الله جاءنا بالبينات من ربنا فصدقناه. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول في جوابه للملكين لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم تفرج له فرجة على النار فيراها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما زوى الله عنك. ثم تفرج له فرجة على الجنة فيرى زهرتها، فيقال له انظر إلى ما أعده الله لك. فهذا مما يعلمه العبد من دين الله جل وعلا من موفور حظ المؤمن إذا أتى بالشهادتين على وجهها. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا البوابة العظمى والطريق الأجل لإقامة الدين. قال وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه شعائر الدين الظاهرة التي لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يلمزها لا من قريب ولا من بعيد. ما يقع من ذلك في الفروع في الحج أو في الصيام أو في الزكاة أو في الصوم هذا مسألة أخرى، لكن كل مؤمن يوطن نفسه ويوطئ قلبه على أن يأتي بهذه الشعائر ويتقرب إلى الله جل وعلا بها، ويعلم أن كل واحدة من هذه الخمس ركن من أركان ديننا. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الست. ما من مسلم إلا وهو يؤمن أن الله لا رب غيره ولا إله سواه، ويؤمن أن لله عز وجل ملائكة كراما لا نراهم وسنراهم عند قبض الأرواح وعند قيام الحساب وعند أبواب الجنة ويدخلون الجنة. ومن عظيم نعم الله جل وعلا على المؤمنين أن الملك على شرفه وقدره يأتي للمؤمن يوم القيامة في قصره فيستأذن ولا يدخل على المؤمن إلا بإذن. قال الله عز وجل وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير أن ملائكة الرحمن تستأذن عليك في جنات النعيم، وهذا من فضل الله جل وعلا الواسع على عباده. والمقصود الكتب، ما أنزله الله من الكتب، صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وقرآن محمد، وهذه الكتب التي سماها الله جل وعلا لنا. ونؤمن كذلك بأن لله رسل كما تحدثنا في أول لقاء عن بعضهم، ونؤمن أن لله أن اليوم الآخر كائن لا محالة، وأن الله عز وجل لم يخلق عباده عبثا، وأنه سيحشرهم جميعا إليه، إن إلى ربك الرجعى. ولا يخوف مؤمن بأعظم من أن يعلم أنه عائد إلى الله. ولا يجعل العبد يحجم عن المعصية ويقبل على الطاعة إلا علمه أنه سيقبل على الله ذات يوم وسيسأله عما أتى وعما ترك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ونؤمن بالقدر خيره وشره، ما كان ما أراده الله كائن وما لم يرده الله لن يكون، ولا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يرده الله تبارك اسمه وجل ثناه. وأنا أتحدث على وجه الإجمال. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه منزلة عظيمة. ويوجد لله عباد سلك الله بنا وبكم سبيلهم يعبدون الله كأنهم يرونه، يعبدون الله كأنهم يرونه، هم لم يروه ولن يروه في الدنيا، لكن يعبدونه يخشونه يخضعون له كأنهم يرونه. هذا من باب قول الله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. لما قال الله ولا تتفرقوا فيه علمنا أن الدين يدعو إلى الاجتماع، يدعو إلى الائتلاف، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى السماحة، يدعو إلى أن يقيل بعضنا عثرة بعض. وهذا ظاهر جدا من قول ربنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تبقى أمور، ما الذي يعينك على أن تقيم الدين ولا تتفرق فيه؟ إما يعينك كما بينا في أول لقائنا العلم بالله، والعلم بالله أشرف العلوم، لأن الإنسان كلما عظم علمه بالله زاد من الله خوفه وزاد لله جل وعلا محبته وأقبل على ربه لعظيم علمه بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: أما وإني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وإنما جاءت الخشية موروثة من العلم بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله. وجبريل عليه السلام في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. والذي جعل جبرائيل عليه السلام كالحلس البالي من خشية الله عظيم علمه بالله، وجبريل من أعظم الخلق علما بالله لعظيم مكانته وجليل مقامه عند الله، كما هو مبين في القرآن مبين في السنة من مقام جبريل عليه السلام. فهذا العلم بالله ما زاد جبريل إلا تواضعا وخشية وخضوعا وخوفا من ربه جل وعلا. مما يعينك كذلك على أن تعلم أن ثمة مسائل أذن الله قدرا بالاختلاف فيها، لم يأتي في الشرع الفصل فيها فصلا لا يختلف عليه اثنان، وهذا هو المضمار الذي جرت فيه أقدام العلماء، وكل يرى أن الحق معه، ولا يوجد إمام ولا عالم أصاب في كل ما قال. لكن الأمة غالبا لا تجتمع على عالم إلا ويكون صوابه أكثر كثيرا من خطئه، فتعظمه الأمة ويكتب الله له القبول ويأخذ الناس عنه القول. ولا يعني ذلك أن الأمة تدعي له العصمة، ولا هو أصلا يقول بالعصمة لنفسه، فإن العصمة لا تكون إلا للأنبياء، والنبوة رفعت بوفاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يحدث، لا حاجة لأن نخوض في الجدال والمراء فينجم عن الجدال والمراء البغضاء والشنآن، ويكفر بعضنا بعضا ويقدح بعضنا بعض في بعض، قد يصل الأمر عياذا بالله في بعض الأحوال إلى سفك دماء أو إلى دخول في الأعراض، والأمر كان من قبل مدونا في دواوين الإسلام متفق على أن الخلاف فيه شهير معروف، فلا حاجة لأن يدعي أحد أن الكمال عنده. مما يعينك على أن تقيم الدين علمك بالقرآن العظيم، والقرآن المصدر الأول للتشريع، وكلما كان الإنسان بصيرا بالقرآن كان أقدر على أن يعبد الله. ولا حاجة أن أبين لك ما تحدثنا عنه آنفا من الأركان الأربعة بعد الشهادتين، لكن ثمة آيات في القرآن ينبغي الوقوف عندها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. لما يقول الله عز وجل اثنان ذوى عدل منكم، ممن؟ من المسلمين. لما يقول الله أو آخران من غيركم، أي من غير المسلمين، قال الإمام أحمد رحمه الله: وشهادة الذمي على المسلم جائزة في الوصية في السفر. فلما أجاز الله عز وجل أن نقبل شهادة الذمي الذي لا يؤمن بالله كما نؤمن به نحن على المسلم، دل ذلك على أن المسلم يتأتى له أن يكون ثمة تعامل بينه وبين الذمي، بينه وبين من لم يحاربه في المعتقد، بينه وبين من لم يخرجه من دياره. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلما يفقه الإنسان القرآن يكون أقوى حجة وأثبت في الطريق، وتكون قدمه راسخة في سيره إلى الله، لأن العلم نور. وهذه المفردة العلم نور مفردة كادت تذبل من كثرة شيوعها ومعرفة الناس لها، لكنها بقيت صامدة لم تذبل ولم تعد من كلام العوام لدلالتها. كيف يكون العلم نور؟ من كان لديه علم يمشي على نور، على بينة، لا يأتي أحد يزحزحه، لا يأتي أحد يصرفه عن سواء السبيل، لا يأتي رجل متغلف بالحماس وهو لا يدري ماذا يقول. لكن لا يجوز أن نضرب آيات القرآن بعضها ببعض، لابد أن نعلم لما أنزلت هذه الآية في حق من هذه الآية، من المخاطب بها، حتى نفقه دين الله ولا يؤتى الإسلام من قبلنا بسوء فهمنا له، فإننا إذا أسأنا فهمه جرأنا غيرنا عليه وجعلنا غيرنا بعيدا عنه، لأننا لم نعرف الإسلام حتى نقدمه للناس على الوجه الذي أراده الله جل وعلا لنا. كذلك مما يعينك على أن تقيم الدين ولا تتفرق فيه أن تتحلى، وهذا من الدين، بمكارم الأخلاق، وأعظمها البعد عن الجحود. البعد عن الجحود. ما الجحود؟ الجحود نفي ما في القلب إثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. نفي ما في القلب إثباته، تنفي شيء أنت على يقين أنه مثبت في قلبك، أو تثبت شيئا أنت في قلبك على يقين أنه منفي. قال الله عز وجل عن فرعون وآله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الإنسان عياذا بالله متى ما كان جاحدا كان أبعد عن الخير. وأعظم من أنعم عليك الله جل جلاله، فمن عدم جحودك لربك أن تعبده وأن تشكره وأن تقوم بأمره وأن تثني عليه جل وعلا الثناء كله. شكرك لربك يندرج فيه شكرك للخلق، ومعرفة من أحسن إليك، والداك، أستاذك، معلمك، جارك، جارك، صديقك، زميلك، من أغاثك يوما، من أحسن إليك يوما بكلمة، بمال، بما يمكن أن تحتاج إليه، فرأيت منه وجها طليقا وعونا على ما أصابك، فتحفظ له هذا الصنيع حتى تكافئه عليه وتبتعد كل البعد عن الجحود. كذلك مما يعينك على أن تقيم الدين أن تتحلى بالحلم، وإن كان الحلم لا بد أن يخرم أحيانا بشيء من الجهل، الجهل بمعنى الغضب، حتى لا يظن بك الضعف. ينسبون إلى عمرو بن كلثوم قوله: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ويقولون إن النابغة الجعدي قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيتيه الشهيرين: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر جهل تحمي صفوه أن يكدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا يفضض الله فاك. قالوا: إن النابغة الجعدي أبا ليلى عاش 150 عاما لم تسقط له سن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. موضع الشاهد أن النبي أقره أن الحلم أحيانا يحتاج إلى نوع من الغضب حتى لا يفقه من يخاطبك على أنه شيء من الضعف، لكن يكون جل أمرك في الحلم والأناة وأنت تسير في طريقك إلى ربك تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه. مما يجعلك بعيدا عن النهي الشرعي ولا تتفرق فيه أن تعلم أن الناس لا يخلو أحدهم فردا أو أمة أو دولة ممن يتربص بها الدوائر. وبلادنا هذه أعزها الله وحافظها وحارسها قطعا لها دول، جماعات، أفراد يناوئونها، وهؤلاء لما عجزوا لجأوا إلى سبل الإرجاف. فالذي ينبغي عليك أن تقطع على المرجفين إرجافهم، وأن تنكس على الحاقدين شراع سفنهم، وأن لا تجعل لهم طريقا إلى قلبك ولا إلى عقلك حتى لا تؤتى البلاد من قبلك. وهؤلاء لن يتورعوا من بث أشياء كثر، يأتون بالأمر الذي هو هين يسير فيعظمونه، أو بالشيء الذي هو صدق فيزيدون عليه الكذبات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الكهنة وأخبر أنهم يتعاونون مع الجن قال له بعض الصحابة مستفهما: إن منهم من يقول فيصدق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيه من الجن يأخذ الخبر من السماء فيضعه في أذن ذلك الكاهن، فالكاهن يزيد عليه 100 كذبة، فيأتي الناس يصدقون ما أخبر به يقع ويصدقون 100 التي ليس لها أصل. فكذلك المرجفون الحاقدون المتربصون بهذا البلد الدوائر، يأتي أحدهم للأمر الصدقي أو للأمر الهين فيعظمه، أو للصدق فيزيد عليه فيقول: انظر ألم أقل لكم إن البلاد فيها كذا وكذا وكذا، حتى تصدقه فيما يأتي بعدها ذلك من أكاذيب. ومعلوم أن أعظم ما يمكن أن نستعين به أن نقيم الدين في بلادنا، وهو الحمد لله قائم، ولا تخلو بلاد ولن تخلو من هنات وتقصير، لكنه في مجمله في ظاهره ولله الحمد والمنة قائم. والمحافظة على شعائر الدين مسؤولية عظيمة على ولي الأمر، مسؤولية عظيمة على العلماء، مسؤولية عظيمة على عامة المسلمين. لا بد أن تبقى شعائر الدين ظاهرة الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتراحم بيننا والتعاضد والتآخي والتآلف هو الذي يقطع السبيل على كل متربص بهذا البلد الدوائر. ثم قال الله عز وجل في ختمة السورة: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الاجتباء في ظاهر القرآن ينصرف إلى الأنبياء والرسل، يدل عليه استخدام القرآن لهذه المفردة. قال الله عز وجل عن عبده يوسف: وكذلك يجتبيك ربك. وقال جل وعلا عن عبده يونس: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقال الله عز وجل عن أبينا آدم: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا معنى قول الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء. وأما قول الله عز وجل: ويهدي إليه من ينيب، هذا يدخل فيه كل أحد، كل من كتب الله عز وجل له الهداية. والإنابة تعني العودة والأوبة والتوبة والرجوع إلى الله بالتوبة والإخلاص، والتوبة وظيفة العمر، حري بكل مؤمن أن يتوب على الله. خاتمة المطاف، وطول الكلام ينسي بعضه بعضا، ولعلي أترككم وقتا أكبر للإجابة على أسئلتكم ومداخلاتكم. نقول خاتمة المطاف: أنتم بالنسبة لبلادنا كنزها الأغلى وعمادها الراسخ، فالله الله في نفسك، الله الله في والديك، الله الله في بلادك، الله الله في أمة المسلمين، الله الله في الإنسانية جمعاء. فنحن على خطى نبينا، والله قال عن نبينا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباس العافية والتقوى، صلى الله على محمد وعلى آله. ولعل ما أجملناه أو قصرنا فيه في المحاضرة نحاول أن نبينه في الإجابة على أسئلتكم.